قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشرفت شمس الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع سفينة النجاة. توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، الخلوص من الشرك، السلامة من الشوائب التي تطعن في التوحيد أو تنافي كماله أو تنقص ثوابه، عناية المسلم بتعلقه بالله عز وجل منطلق من اعتقاده بأن الله عز وجل المستحق المتفرد باستحقاق العبادة، فهو الرب المدبر الخالق الرازق المالك المهيمن العزيز الجبار المتصرف وحده لا شريك له، وما دام هو الذي خلق من العدم وهو الذي أوجد هذا الكون وما فيه ومن فيه، وهو الذي أبدع نظامه بأفلاكه وكل ما فيه، فإنه وحده إذن يستحق أن يعبد لا شريك له، وألا يصرف شيء من العبادة لغيره، وألا نتعلق بغيره سبحانه. هو الذي خلق فهو الذي نتعلق به ونرجوه في كشف كل أمر. يا ربي أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، ندعوك في كل الأمور، وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، وأبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. لولاك ما كنا وما كانت لنا دنيا وما عمرت بنا أرجاء، لولاك ما كان هذا الوجود وكل ما فيه يفنى، وأنت الحي الباقي وحدك ربنا لا شريك لك. ما دام الله عز وجل هو الخالق المدبر الذي يستحق العبادة وحده، فشرعه ودينه الذي ارتضاه لعباده يحكمهم ويتحاكمون إليه، لا يجوز أن يخرج عنه قيد أنملة. فإن مقتضى إيماننا بوجوده وتوحيده وعبادته وطاعته يلزم منه أيضا رجوعنا إلى ما شرع لنا أن نتحاكم إليه عند اختلافنا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أحبتي في الله، إن كثيرا ممن يفتخرون بالإسلام وينادون به ويدعون إليه يقعون في بعضهم يقع في سقطة عظيمة، وهو عدم التحاكم إلى الإسلام وعدم التحاكم إلى دين الله وعدم التحاكم إلى شرع الله عز وجل. تحاكم إلى دينه وشرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى البشرية، إلى الجن والإنس، إلى الثقلين، إلى قيام الساعة، فلا بد أن تكون رسالته التي جاء بها والوحي الذي أوحي إليه من عند الله دينا وشريعة ومنهاجا ومحتكما يحتكم إليه الناس إلى قيام الساعة. فلا يمكن أن نقول الله الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا وأعطانا ونتحاكم إلى شرع مخلوق من المخلوقين. الله الخالق المدبر، والله الذي أنزل لخلقه هؤلاء الذين خلقهم أنزل لهم نظاما يحتكمون إليه فيما شجر وفيما اختلفوا فيه وما فتنازعوا فيه. فقل لي بربك يوم أن يقول أحد نحن معاشر البشر نريد أن نحتكم إلى قانون زيد بن عبيد وفلان بن فلان ونظام فلان فلان، ولا القانون الفلاني، ولا الأنظمة الفلانية، في الوقت الذي بين يديك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النظام المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لم يجلس مجموعة من الخبراء لوضع هذا النظام. الذي جعل هذا النظام حكما بين الناس هو الذي خلق الناس، الذي خلق الإنسان، هو الذي أنزل القرآن، هو الذي أمرنا بالتحاكم إلى شرعه ودينه وإلى طاعته وما أوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من لدنه عز وجل. إذن كيف، قل لي بربك كيف يستقيم توحيدك، وكيف يستقيم إيمانك، وكيف يستقيم توحيد الإنسان وهو يقول الله الخالق الله المدبر، الله الرازق، الله الذي يعبد. أما التحاكم لا نتحاكم إلى الله ورسوله، نتحاكم إلى قانون فلان ونظام فلان. هذا خلل في التوحيد، وهذا عبث في التوحيد. ولذلك نفى الله الإيمان مع القسم والتأكيد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان عن أولئك الذين لا يتحاكمون إلى شرعه، وإنما يتحاكمون إلى ساحر أو كاهن أو جبت أو طاغوت أو غير ذلك. إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين إلى قيام الساعة، فلا يمكن أن يكون القرآن والوحي الذي جاء به من عند الله عز وجل يصلح لقرن أو عصر الصحابة أو القرن الأول، حتى يأتي من يقول في آخر الزمان نحن في زمن العولمة، لا يصلح أن نتحاكم إلى نظام قبل 1400 سنة أو 1430 سنة. لا، هذا الإيمان أو هذا الحكم أو هذا التشريع صالح لبني الإنسان في كل زمان ومكان، ولأن الله عز وجل جعل في هذا التشريع من المرونة، وبعلم الله الغيب جعل في هذا التشريع ما يتناسب مع أحوال العباد، فلهم فيه سعة ومرونة. ومن أراد أن يقول ننحي التشريع الإسلامي ونترك التحاكم للشريعة والعمل بما أنزل الله وشرع الله لنعمل بالقوانين والأنظمة الوضعية البشرية التي هي من عقول البشر المخلوقة وندع النظام الذي جاءنا من الخالق، هذا كالذي يقول معليش كان نظام الخالق يصلح لزمان أما زماننا هذا فلا يصلح، أو معذرون سامحون التشريع الإسلامي التشريع الرباني التشريع الذي جاء من الله ورسوله هذا ناقص، نحن نريد أن نكمله بملاحظات، هذا في أخطاء نريد أن نعدله. هذا هو الشرك بعينه والكفر بعينه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خطورة هذا المعنى العظيم وما ينطوي عليه وجهة من أعرض عن تحكيم شرع الله عز وجل، وله في ذلك حالات وتفصيل سنأتي عليها، ولكن خطورة الأمر تنطلق من هذا. يعني يا من أعرضت عن التحاكم إلى شرع الله، هل رأيت في شرع الله نقصا وأردت أن تكمله بما عندك؟ هل رأيت في شرع الله خللا أردت أن تصلحه بما عندك أيها المخلوق؟ هل رأيت في شرع الخالق المبدع البارئ سبحانه وتعالى، هل رأيت في شرع الله انحرافا فأردت أن تعدله؟ هنا تكمن الإشكالية حينما نسمع من ينادي أو نرى من ينادي بأن يسلك الناس مسلكا خلاف ما جاءهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال إن هذا النظام الجديد يجب أن نتحاكم إليه ونعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام القيم رحمه الله: الشريعة مبناها على الحكم وعلى مصالح العباد في المعاش والمعاد. يعني هذا الذي وضع النظام الوضعي والقانون الوضعي وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وما شرعه الله عز وجل سواء في الحدود أو في الأحكام أو في المعاملات أو في غير ذلك والأقضية وما يترتب عليها، هل سيكون أرحم بعباد الله من الله سبحانه وتعالى؟ حينما يأتي بعضهم يقول لا والله يا أخي النظام أرحم بكثير من حدود مثلا حد الزنا جلد البكر والتغريب ورجم المحصن وقطع يد السارق وقتل القاتل، هذه وحشية، هذه مسألة صعبة جدا في هذا الزمان، لا يمكن في عصر العولمة والألفية الثالثة أن يقبل بها الناس، خاصة والناس قد أصبحت تحكمهم هيئات أو لها علاقة كبيرة جدا مرتبطة بهيئات مثل هيئة الأمم مجلس الأمن وغير ذلك. يعني سنلغي شرع الله عز وجل وما جاء عن الله ورسوله من أجل مثل هذه الفلسفة السفسطة، أو ندعي أننا بهذا نكون أكثر رحمة من الله بالخلق وهو الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم عز وجل الذي عنده سبحانه 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الطير والوحش والجن والإنس والسباع والبهائم، وادخر 99 رحمة لعباده يوم القيامة. الله الرحمن الرحيم، سنكون نحن أرحم منه حتى نعدل الأنظمة والتشريعات لنخالف بها ما شرع الله وما أذن الله به وما أمر به سبحانه وتعالى. إذن فكل مسألة خرج عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فهذا ليس من الشريعة، وهذا ما وقعت فيه بعض الأنظمة. بعض الأنظمة عندها أشياء مضحكة، مثلا يقول بعض الأنظمة الوضعية في مسألة الزنا لا تسمع الدعوة في الزنا حالة الرضا إلا إذا كانت على فراش الزوج وبغير إذنه، إذن الدعوة مردودة لا تسمع الدعوة في الزنا. لا تسمع الدعوة في الزنا حالة الرضا. إذن إذا تراضت المرأة مع الرجل هذا لا يعتبر زنا، إنما يعتبر الجريمة إذا كانت مغتصبة. وبعدين لا تسمع هذه إلا إذا كانت على فراش الزوج. فإذا كانت المرأة قد زنت مع رجل آخر وهي متزوجة وكان الزنا على فراشه حينئذ تكون جريمة، لكن على فراش غيره فلا يعد جريمة وبغير إذنه. فإذا كان ملعونا ديوثا وأذن أن يزنى بزوجته ويفعل بها فلا يعد من الزنا. هل هذا قانون يا عباد الله؟ هل هناك قانون أسوأ من أن يفتح باب العلاقات والزنا والدعارة على مصراعيه ويقنن لذلك الدور واللجان الطبية والفحوصات الدورية؟ وأما أن يتعدد الزوجات فيتزوج الرجل زوجة ثانية أو ثالثة قد يكون محتاجا، وقد تكون زوجة يعني تأذن له بذلك لعدم قدرتها على معاشرته أو لظرف أو لأمر أو غير ذلك، ومع هذا كله يحكم بالشريعة بأنها قد ضيقت وفعلت، ويحكم لهذه الأنظمة التي جلبت من الأقدار والأوساخ في 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 مثل هذه التنظيمات التي تخالف ما شرع الله عز وجل، ويقال لا، هذا هو التنظيم الجميل وهذه هي الحياة السعيدة والحياة التي فيها الانبساط والانفتاح والعلاقات المفتوحة وغير ذلك. إن مقتضى التوحيد إن كنت موحدا أن تخضع لحكم الله عز وجل، سواء كنت حاكما ملكا زعيما رئيسا أميرا وزيرا قائدا أيا كان وضعك درجتك منزلتك رتبتك، أن تخضع لحكم الله عز وجل. ومهما كان يعني قد أكون مثلا أنا قائد أو رئيس أو زعيم، عندي تقصير، عندي عيوب، عندي ذنوب، عندي أخطاء، عندي كبائر مثلا وقعت فيها وأستغفر الله منها، لكن لا يعني ذلك أن أشرع للناس أنظمة يعتبر فيها معصية الله قانون يحمى ويقنن ويجرم من يخالفه. قد أكون أنا مخطئ مقصر، لكن لا يعني أن أجعل الناس نظاما من خلاله تعتبر المعصية قانون ونظام، أو تعتبر الفاحشة قانون ونظام، أو يعتبر الظلم قانون ونظام أو غير ذلك. فشتان بين سلوكنا كأفراد وبين التشريع والنظام الذي يتحاكم إليه الناس ويلزم به الناس عامة ويدرس ويعلم وينشر. فمقتضى الإيمان أن نخضع لله عز وجل في كل أحوالنا، هذا تحقيق التوحيد وهذا تحقيق طاعة الله عز وجل. ومن قرأ قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، سمى التحاكم إليه عبادة. الحكم ألا له الخلق والأمر، له سبحانه الأمر وله التدبير، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لا يسع أحد أن يخرج عن أمر الله إذا ورد إليه أمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك اختيار وقد جاء قول الله عز وجل في حكم هذا الأمر، في حكم هذا الشأن، في حكم هذه النازلة، بأي حال من الأحوال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما يجوز لك أنه إذا قيل لك هذا حكم الله قلت لا والله خليني أجرب محكمة مدنية ثانية، يمكن المحكمة هذه تعطيني حق أكثر ما تعطيني الشريعة، أو القاضي المدني هذا يعطيني أكثر ما يعطيني القاضي الشرعي. هذا عدول عن الشرع إلى القوانين الوضعية، وخروج عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة المخلوقين، وهذا خطر عظيم. ومن أعرض عن الطاعة والاستسلام لحكم الله ورسوله المنطلق من الكتاب والسنة فإنه بهذا يعتبر مستكبرا عن عبادة الله عز وجل، لا يقبل أن يتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. الحكم بما أنزل الله أمر واجب على كل أحد، والحكام أخص الناس بهذا الأمر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقمة العدل وغاية العدل وتمام العدل وتمام العدل وكمال العدل هو شرع الله عز وجل. فيه شيء أعدل من شرع الله، من حكم الله، من قول الله، من تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. العاقل يتأمل هذه الآيات ويعلم أن ليس له في التحاكم والاحتكام خيار، بل ليس له إلا التسليم والرضا والخضوع لحكم الله عز وجل. ويجب علينا بعد ذلك الطاعة. جاءت هاتان الآيتان متتاليتين الأولى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم جاء بعدها في بعد الآية مباشرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أمرنا أن نحكم بالعدل وأمرنا بالطاعة والانقياد لهذا العدل الذي هو شرع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن المفترض والأصل في ولاة الأمر أن يكونوا حاكمين بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يمكن أن يدعي أحد الإيمان الصادق ثم بعد ذلك يعرض عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى شرع الله عز وجل. واسمع قول الله عز وجل بعد هذه الآية في نفس السياق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون يدعون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، شوف النفاق، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء يزجرون بالموعظة ويخوفون بالله سبحانه وتعالى. ثم جاء في نفس السياق بعد آية أخرى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحبابي الذي يقرأ هذه الآيات من أول الثمن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى هذا السياق كله، والله كأنه يصب في فمك العسل. تقرأ هذه الآيات وكأنك تشرب العسل من اللذة والإحكام والإبداع والقوة والتأكيد والوضوح في مسألة التحاكم والتشريع والحاكمية، والنظام هو يجب أن يكون بنص ما شرع الله أو من وحي ما شرع الله أو مما يتفق مع ما شرع الله عز وجل. كل الأنظمة التي نعيشها اليوم إما أن تكون موافقة لنص القرآن والسنة أو موافقة لمقاصد القرآن والسنة أو مما تقتضيه هذه المصالح الكلية التي جاءت في الكتاب والسنة، وهذا أمر في غاية الدقة. طيب مع هذا كله وبعد هذا كله من أعرض عن هذا؟ ما لم يتحاكم إلى الشريعة ولم يحكم بما أنزل الله ولم يقبل شرع الله في ذلك، نقول له اسمع ما قاله الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الإعراض في منتهى الخطورة، والناس لهم أحوال في هذا الأمر، وأخطر ما في هذا يعني أن يكون الإنسان مختارا إلى التحاكم إلى غير شرع الله مع قدرته أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل. لكن لو أن أحدا في بلاد غير مسلمة وهو يعيش بين ظهران غير المسلمين ومقيم بينهم، ثم صار بينه وبين أحد خصومة أو مشكلة، ما نقول له والله خل حقك يضيع لا تشتكي، لك أن تتحاكم وتشتكي وتطالب بحقك حتى عند محاكمهم لعلك أن تنال من حقك ما نلته. وإذا صار هناك شجار أو مشكلة أو شيء معين ولم يعني تتمكن من أن يكون الحاكم والتحاكم والنظام الذي يحكم به نظام شرعي، فليس لك إلا هذه المحكمة الموجودة. ما نقول لك لا والله تعال أرفض حتى يحكم عليك، لا، بل أحضر وادفع عن نفسك وقدم دفوعك وقدم بيناتك، ولا تعرض فيحكم عليك غيابيا ولا يحكم عليك بالإصرار على عدم الإفادة والإفصاح عما عندك بحجة أن هذه محكمة قانونية أو محكمة غير شرعية أو غير ذلك. المسلم يكون دقيق ويعرف المقاصد والمصالح، واتقوا الله ما استطعتم. طاعة العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، بعض الناس يقول نحن في البلاد الفلاني وعندنا عالم أحل لنا كذا، عندنا أحد حرم علينا كذا، أباح لنا كذا، منع منا كذا، من الذي يشرع أولا، الله ورسوله ولا العالم؟ العالم بشر، فإن اختار أن يحلل ويحرم هوى في نفسه مع علمه بمخالفة أمر الله ورسوله فقد نازع الله في التشريع، لأنه لا يبيح ولا يحلل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لنا الحلال والحرام بما أحله وما حرمه. أما أن يدعي أحد كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، لا يجوز ذلك. لكن من زل أو وقع أو أخطأ فنقول هذا العالم قد أخطأ في شيء وليس قصد أن يحرم ما حل الله، لكن اجتهد فأخطأ فاجتهاده مردود عليه مع الاحتفاظ بمكانته ومنزلته ومع وجوب نصيحته وتوجيهه ودعوته من قبل أهل الفضل وأهل العلم العلماء الربانيين الذين يقدرون على إقامة الحجة وبيان المحجة وإظهار الحق. وفي هذه الحالة يرجع هذا العالم الذي أخطأ ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، ولا يصر معاندا ولو سيقول الناس أن فلان تراجع، فليقول الناس فلان تراجع، المهم أنني فيما أفتيت به من قبل كنت توهمت واجتهدت أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله، لكن تبين أنني أخطأت، بين لي عالم مثلي، بين لي ولو طالب علم من طلابي الحق، فأتراجع وأرضى، ولا أن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون إماما ورأسا وزعيما في الباطل. هكذا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والرضا والاستسلام والتسليم والانقياد لله عز وجل من عالم وحاكم ومتحاكم، وبدون ذلك فإن التوحيد يكون عند صاحبه خلل كبير وهو عدم الرضا والتسليم بشرع الله والتحاكم لأمر الله عز وجل. إلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل مع سفينة النجاة، أسأل الله أن يجعلنا ممن لزمها وعاش بها ومات عليها وبعث عليها، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية والنهاية أشرفت شمس الهداية.